نعم، ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهديد جواز البيع والشراء حرمة الرقبة، هذا استدراك عما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من نقل حكم الفقهاء وأقوالهم في عدم جواز البيع للأراضي المفتوحة عنوة. ومن جملة الفقهاء الذين نقل أقوالهم الشيخ الأعظم الشيخ الطوسي في المقصود، حيث يظهر من عبارته بالمقصود المنع مطلقا في التصرف، فلا يجوز عنده بيع الارض ولا بيع الاثار ولا بيع ما يتفرع على نقل الارض، إلا أن الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب يظهر منه جواز البيع والشراء في نفس رقبة الأرض، في نفس رقبة الأرض يقول يجوز البيع والشراء في رقبة الأرض، نفس الأرض المفتوحة. هذا عجيب، كيف بالمقصود؟ قال عدم مطلقة هناك، المنع مطلقة. أما هنا يظهر من كلامه جواز البيع والشراء في نفس رقبة الأرض، كأن الشيخ الطوسي علم أنه سوف يشكل عليه فاستدرك على نفسه وأشكل بما حاصله بأنكم قلتم في الأرض المفتوحة عنه بالمنع مطلقا، وهذا يدل على إباحة التصرف فيها فقط يتصرف فيها، ينبت الشجر وينبت، أما يبيعها أو يبيع الآثار فلا، فلا يجوز بيعها ولا يجوز تملكها بالشراء ولا يجوز ايضا ما يتفرع على هذا من التصرفات المالكيه، يعني لا يجوز وقفها ولا يجوز الصلح عليها ولا يجوز هبتها، وكذلك لا يجوز جعل هذه الارض مهرا لامراه وما اشبه ذلك من هذه التصرفات المتفرعة على البنت. وبناء عليك كيف تقولون بالجواز في كتاب التهذيب مع أنه مخالف لما ذكرتموه في المبسوط؟ فيجيب الشيخ الطوسي قدس سره عن هذا الإشكال بما حاصله، يقول ان الجواب عن هذا الاشكال يظهر بعد بيان تقسيم الاراضي. نحن نقسم الاراضي على ثلاثه اقسام، القسم الاول الاراضي التي اسلم اهلها عليها وحكم هذه الأراضي أنها لأهلها ملك لأهلها، يتصرفون في هذه الأراضي كما يتصرف الملاك في أملاكه. هذا القسم الأول، معناه يجوز البيع ويجوز الشراء. قوم أسلموا في أرضهم هي باقية على القسم الثاني، الأراضي التي تؤخذ من الكفار عنوة وقهرا أو الأراضي التي يصالح أهلها عليها مثل ما صالح أهل خيبر أهل بدر وما كذا، هذه الأراضي لنا فيها حصة، لنا فيها قسم، لأنها للمسلمين. وإذا كانت للمسلمين فيصح لنا أن نتصرف في هذه الأرض تصرف الملاك، يعني يباح لنا شراؤها وبيعها لأنها ملك للمسلمين، فيصح البيع ويصح الشراء لأن لنا فيها قسط. القسم الثالث من الأراضي، أراضي الأنفال وما يجري مجراها، ما يجري مجرى أراضي الأنفال، كل أرض هي للإمام، وهذا مذكور في كتاب الخمس، رؤوس الجبال بطون الوديان، هذا كلها للإمام. هذه الأراضي لا يصلح تملكها بالشراء، غاية ما في الأمر أبيح لنا التصرف فيها فقط، أما بيعها شراؤها فلا. ومن هنا يتبين لنا أن مراد الشيخ الطوسي قدس سره من المنع لما قال في المنع مطلقا هو القسم الأخير من أقسام الأراضي، يعني هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث، يعني الأنفال، أراضي الأنفال وما يجري مجراها لا يجوز بيعها ولا يجوز تملكها بالشراء. واستدل الشيخ الطوسي على جواز بيع الأراضي الخراجية برواية أبي بردة المتقدمة، الرواية دالة على جواز التصرف في الأرض وبيع آثار الأرض، بيع آثار التصرف دون بيع رقبة نفس الأرض، يعني لا يجوز بيع نفس الرقبة، نفس الأرض لا يجوز بيع. ولهذا يقول الشيخ الأعظم دليل الشيخ الطوسي برواية أبي بردة قرينة على توجيه كلامه، بمعنى أن الشيخ الطوسي لما استدل بهذه الرواية برواية أبي بردة، هذه الرواية ظاهرة في أنه يجوز للشخص الذي بيده الأرض أن يأخذ العوض حتى يرفع يده عنها، و وهذه الرواية ظاهرة في نقل الحق الى باطل المال. فهذا الاستدلال برواية قرينة على مراد الشيخ الطوسي بأنه أراد بيع الأرض تبعا للآثار لا بيع نفسي رقبة الأرض، لأن هذه الرواية لا تدل على بيع الرقبة رقبة الأرض، وإنما تدل على بيع الآثار، وأن بعض المال في مقابل هذه الآثار يملك الحق. فالمتحصل من كلام الشيخ الأعظم أن الأقوال في المعاملة والتفرق في الأراضي الخراجية أربعة أقوال. القول الأول عدم دخول رقبة الأرض في الملك أصلا حتى تبعا للآثار، لا تدخل الأرض في الملك، ولكن يثبت الحق بهذه الأرض بالتصرف بالإحياء، وهذا هو مختار المصنف قدس سره. هذا يثبت الحق، أما هو لا يملك نفس الرقبة. القول الثاني عدم جواز التصرف والمعاملة على الأرض أصلا، يعني لا يملك المتصرف في الأرض، لا يملك الأرض ولا يملك الحق، كما هو ظاهر عبارة المبسوط. ونحن بينا أن المصنف قدس سره حمل هذا الكلام على أحد وجهين ذكرناهما ونعيد هنا. الوجه الأول ما كان التصرف في الأرض بالأحياء وغيره بلا استئذان من قبل الإمام فلا يجوز هذا التصرف، يعني في حال الحضور إذا لم يستأذن الإنسان من الإمام وتصرف في هذه الأرض لا يحق له التصرف. والاحتمال الثاني إنما منع من التصرف فيما إذا كان التصرف في هذه الأرض بقصد التملك والحيازة، هكذا وجه المصنف كلام المبسوط. القول الثالث وهو عن الشهيد والمحقق الثانيين قال بدخول رقبة الأرض في الملك تبعا للآثار، يعني إذا أحيا الإنسان هذه الأرض وأنشأ فيها بنيانا أو ما شابه ذلك وأراد أن يبيع هذه الآثار فإنه يحق له أن يبيع الأرض تبعا للآثار. أما متى يجول الملك؟ قال يجول الملك بزوال تلك الآثار. القول الرابع وهو ما يوهمه ظاهر عبارة التأديب قبل قليل ذكرها وخلاصته أن نفس رقبة الأرض تدخل في الملك، فيجوز المعاملة على العقد مستقلة. إلا أن الاستدلال برواية أبي بردة على قول مراد الشيخ الطوسي هو الأول، يعني فيما إذا كان تصرفه من دون استئذان فيمنعه في حال حضور الإمام فيمنح من التصرف، أو كان تصرفه على نحو الرياسة والتملك يمنع من التصرف. أما إذا استأذن من الإمام معناه يجوز له التصرف. وبناء على هذا يقول الشيخ الأعظم أن ما ذكره الفقهاء من حصول الملك للأرض المفتوحة عنوه تبعا لبيع الآثار مما لا دليل عليه ولم يطمع عليه أي دليل، لكن إذا أرادوا منه انتقال الأرض إلى المشتري غاية ما في الأمر يثبت للمشتري حق الأولوية كما ذكرنا في الدرس السابق، أو حق الاختصاص. حق الأولوية والاختصاص كان ثابتا للبائع قبل البيع، فلما يبيع البائع هذه الآثار ينتقل هذا الحق إلى المشتري، ويبقى للمشتري هذا الحق ثابتا ما دامت الآثار أو ما دام شيء من الآثار موجودا. وعلى أي حال لابد أن نتكلم في الموجب لجواز التصرف في الأراضي الخراجية حتى يثبت حق الاختصاص. حق الاختصاص هذا محكوم في الروايات بجواز المعاملة عليه، وقد ذكر المصنف قد التصرف أنه مع التمكن من استئذان الإمام عليه السلام في زمن الحضور لا بد من الرجوع إلى الإمام، يجب الرجوع إلى الإمام أو يجب الرجوع إلى الوالي المنصوب من قبل الإمام أو الرجوع إلى وكيله، باعتبار أن الأرض ملك للمسلمين والإمام ولي المسلمين فلا بد من إذنه. وإذا كان كذلك يثبت للإمام نقل منفعة الأرض أو نقل عينه، هذا لا إشكال. وهذا ما يحمل عليه كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي لما منع من التصرف في الأراضي المفتوحة عنوه أراد هذا، لا بد من الاستئذان، من استئذان الإمام، ومع عدم الاستئذان لا يجوز التصرف. وأما في زمان الغيبة، غيبة الإمام عليه السلام، هنا ذكر المصنف قد التصرف أن المحتمل هو أحد وجوه خمسة. أولا إذا أراد الإنسان أن يتصرف في هذه الأراضي الخراجية لا بد له من الرجوع إلى السلطان أو الرجوع إلى عماله ممن جوز الشرع المقدس أخذ الخراج منه مجانا، وهذا يدل عليه صحيحة الحلبي الآنفة الذكر أنه لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان، هذا واحد. الثاني يجوز التصرف في الارض الخراجيه مطلقا، يعني بلا حاجه الى الاستئذان او المعامله لا من قبل السلطان ولا من قبل غيره. فهذا جواز التصرف المطلق هو مقتضى قوله عليه السلام الارض للشيعه. هذا واحد. فهذا قوله عليه السلام مطلق شامل للارض المفتوحه عنه، فتحديد الاراضي للشيعة يكون التحديد بالاضافة الى الاراضي القابلة للتبلد. التحديد تحديد الاراضي للشيعة هي اراضي، الاراضي القابلة للتبلد. هذا في حالة اذن الامام، الاستئذان من الامام. اما الاراضي غير القابلة للتملك ايضا يشملها، لكن بشرط الاذن في التصرف او بشرط وضع اليد على الاراضي. واذا وضع اليد على الارض على هذه الاراضي فوضع الارض موجب لثبوت حق الاختصاص، وهذا يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض، يعني أن الشيعي يتقبل الخراج لنفسه ما دام الإمام غائبا. يعني بعبارة أخرى أن الشيعي في حال غيبة الإمام لا يدفع الخراج، مع علمه ان الخراج كأصل الارض للمسلمين، كما ان الارض للمسلمين كذلك الخراج للمسلمين. مع هذا هو لا بد ان يتقبل هذا الخراج. فاذا جاز اباحه الامام للخراج اباحته للشيعي جاز اباحه الاصل ايضا وهو الارض. ومع الجواز معناه يجوز التصرف في عين الاراضي المفتوحه عنوه مجانا وبلا خراج. وهناك اقوال اخرى او وجوه اخرى ثلاثه، وهي الوجوه المتبقيه ان شاء الله تاتي او تاتي في محلها. نعم نعم. ربما يظهر هذا الاستدراك، ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع والشراء في نفس رقبة، في نفس رقبة الأرض. عجيب كيف بالمقصود تنفذ شيء وهنا تنفذ شيء آخر. حيث قال، شوف الآن حيث قال، قال من هو الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي قال، كأنما الشيخ الطوسي علم ان الاشكال وارد فاورد الاشكال على نفسه واجاب. حيث قال الشيخ الطوسي ان قال قائل ان ما ذكرتموه، ما ذكرتموه من وين؟ ما ذكرتموه، ما ذكرتموه في الارض المفتوحه عنه، ان ما ذكرتموه انما دل على اباحه التصرف في هذه الاراضين، ولا يجوز بيعها ولا يجوز تملكها. هناك قلت فقط يجوز الانبات، يجوز انبات الشجر او ما شابه ذلك، اما هل يجوز بنيان او عمارات؟ لا، لا يجوز اباحه التصرف في هذه الاراضين، ولا يدل على صحه تملكها، تملك هذه الاراضي بالشراء والبيع. ومع عدم صحتها لا يعني اذا قلنا انها لا يصح تملكها بالشراء او بالبيع، لا يصح ما يتفرع على البيع والشراء، لا يصح مثلا ان الوقف ولا يصح الصرح ولا يصح الهبة ولا يصح أن تجعل مهرا لامرأة. قل هذا لا يصح. نعم قلنا هذا جواب من؟ جواب الشيخ الطوسي الآن يريد أن يبين لنا أن الجواب عن هذا الإشكال يتضح بعد بيان تقسيم الأراضي. قلنا أننا قد قسمنا الأراضي على ثلاثة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها مثل ما يتصرف المالك في ملكه، هذا لا إشكال فيه. في بلد الكفار قدم من الكفار يسلمونه وهم على أراضيه، فهذه الأراضي تبقى ملك لهم يتصرفون فيها بما يشاءون. نعم هذا القسم الأول. وأرض يؤخذ عنوى، هذا القسم الثاني، الأرض المقطوعة عنوى التي تؤخذ من الكفار بالغلبة والقهر أو يصالح أهلها عليها، هذه القسم فقد أبحنا شراءها وبيعها. لماذا؟ ما هو الوجه في إباحة البيع والشراء؟ يقول لأن لنا في ذلك قسمة، يعني لنا حصة في هذه الأراضي. كيف؟ يقول لأنها هذه الأراضي أراضي المسلمين، فبما أننا مسلمون ولنا فيها قسم صح أن نتصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكهم. نعم وهذا أيضا، هذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، على وجه ماذا؟ وجه كون أن لنا فيها قسما ونصيبا. لا لا لا، هذا القسم الثاني. وأما الأنفال، هذا القسم الثاني. وأما الأنفال وما يجري مجراها، ما يجري مجراها كل أرض هي للإمام عليه السلام، فلا يصح تملكها بالشراء، وإنما أبيح لنا التصرف فيها حسب يعني فقط نتصرف فيها، أما تملك رقبة أو بيع رقبة لا. الكلام إيه؟ الكلام في هذا القسم. نعم ثم استدل الشيخ الطوسي على أراضي الخراج، يعني على أراضي الخراج في الجواز، يعني هل يجوز بيعها أم لا؟ استدل على أنه يجوز بيعها برواية أبي بردة السابقة، هذه الرواية الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الآخر، يجوز بيع آثار التصرف ولا يجوز بيع الرقبة، يعني ما أحدثته من بنيان في هذه الأرض أو أشجار وما شابه ذلك أو من آبار يجوز بيعها، أما الأرض نفس الأرض لا يجوز بيعها. ودليله دليل الشيخ طوسي رواية، يعني استدلاله برواية أبي بردة قرينة على توجيه كلامي. توجيه كلامي لماذا؟ يعني أنه إنما منع من بيع الأرض تبعا للآثار، لا تباع الأرض تبعا للآثار. نعم أو نقول أنه أراد البيع تبعا للآثار لا بيع الرقبة، لأنه رواية أبي بردة لا تدل على بيع الرقبة. نعم وكيف كان مهما كان ما ذكره الفقهاء وما ذكره الشيخ الطوسي، فما ذكروه وما ذكروه الفقهاء من حصول الملك أي من حصول الملك للأرض المفتوحة عنوى تبعا للآثار مما لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال، يعني انتقال الأرض من البائع إلى المشتري، هذا لا دليل عليه. نعم المتيقن من أي شيء؟ المتيقن من الدليل هو ثبوت حق الاختصاص، يعني هذه الأرض إذا اشترى الإنسان الآثار الموجودة في الأرض معناه ماذا؟ يثبت له حق الاغتصاب بهذا، حق الاغتصاب. نعم، هو ثبوت حق الاغتصاب للمتصرف، لكن ما للمتصرف بالارض ما دام شيء من الاثار موجودا. هو فرق بين ثبوت حق الاختصاص وبين الملكيه. فالذي ينبغي ان يصرف الكلام اليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه، التصرف مع هذا الوجه حتى يثبت حق الاختصاص. لان النفس حق الاختصاص يحتاج الى دليل، فما هو الدليل على حق الاختصاص؟ فنقول يعني لا يخلو الحال، اما التصرف يكون في زمان الحضور، واما ان يكون التصرف في زمان الغيبة. اذا كان التصرف في زمان الحضور لا بد من الاستئذان، فما يترتب عليها. فنقول اما في زمان الحضور، في زمان حضور الامام عليه السلام والتمكن من الاستئذان، التمكن من استئذان الامام عليه السلام، فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على اذن الامام. لماذا؟ لأنه ولي المسلمين، الإمام ولي المسلمين، فله نقلها، يثبت للإمام نقل هذه الأرض المفتوحة عينا، يبيعها لمشتري أو مزرعة يؤجرها الإمام، هذا ثابت الذكر. ومن الظاهر أن كلام الشيخ، كلام الشيخ المقصود المتقدم، نعم، المطلق في المنع عن التصرف في هذه الأراضي المفتوحة محمول على صورة عدم إذن الإمام عليه السلام مع حضوره. لأن لماذا نحن نقول هذا؟ لماذا نوجه كلام الشيخ بهذا القول؟ لأن حتى الشيخ الطوسي نفسه لا يقول بالمنع عن التصرف مطلقا في حال الغيبة. نعم، وأما في زمان الغيبة ففي عدم جواز التصرف. وين التصرف في اي شيء؟ في الاراضي المفتوحه الا فيما اعطاه السلطان، ما اعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج، يعني حل قبول الخراج باي شيء؟ الحليه من قبل الامام، الامام عليه السلام اذن للشيعه بان يقبلوا الخراج. قبول الخراج والمقاسمة منهم من الخراج يعني عن مقدار الخاص، هذا المقصود منه المقاسمة، يعني هو المقدار الخاص المضروب على الأرض مثل 10 دنانير كل عام، أو المقاسمة مقاسمة الحصة الخاصة من الحاصل مثل الثلث مثل الثلثين مثل العشر وهكذا، أو جوازه، يعني جواز التصرف مطلقا نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة. مطلق الأرض للشيعة شامل هذا الإطلاق للأراضي المفتوحة عدوة وغيرها، لا خصوص المواد التي هي مال الإمام عليه السلام. فإذن أن للإمام الحق لأن يبيح الأرض المفتوحة عدوة، يبيحها لمن؟ يبيحها للشيعة. لماذا؟ لأن كل شيء هو للإمام.
كل السلطان
أنا بيان، أنا بيان لك في الوجه الثاني. قلت راجع ما كتبته في الوجه الثاني، راجع ما ذكرت في الوجه الثاني أو في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني ماذا قلنا للشيعي؟ يعني يتقبل هذه الأرض من السلطان بلا سراج مجانا، سواء كان بالعوض أو بدون عوض، بلا مجانا بالمجان. وربما يؤيد جواز التصرف مطلقا، هذا هو، وربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأسرة الأرض، فيتقبل الشيعي الخراج بنفسه ما دام الإمام غائبا في حال الغيبة. فما دام غائبا معنى هل يدفعه؟ لا يدفع الخراج، مع علمه أن الخراج كأصل الأرض، أصل الأرض ملك للمسلمين والخراج ملك للمسلمين، لكن مع هذا فإن الشيعي لا يدفع الخراج في حال حضور الإمام. بناء على بأي دليل؟ بدليل إباحة الإمام، لأن الإمام أباح ذلك للشيعة. فإذا أباح وجاد إباحة الإمام للخراج، جاد أيضا إباحة اصل الاخر واباحه الاصل ما هو؟ هو الاخر. فكما ان الامام اباح الخراج والخراج كالاصل اللي هي الاصل، فمعنى ان الامام ايضا اباح الاصل وهو الارض. فيجوز التصرف في عينها، في عين الاراضي المفتوحه عنه مجانا بلا خراج. شايف كيف؟ بلا خراج. او عدم جواز التصرف الا باذن الحاكم الذي هو نائب الامام. هذا الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها الشيخ الاعمر. يحتمل عدم جواز التصرف الا باذن الحاكم الذي هو نائب الامام. فحال هذا الحاكم وصلاحية هذا الحاكم نفس صلاحية الامام ونفس حكم الامام عليه السلام، فاما ان يجيز واما ان لا يجيز. فمع اجازته لا اشكال بجواز التصرف، اما بدون اذنه وبدون اجازته لا يجوز هذا التصرف ابدا. وهذا القول مطابق القول الثاني، هناك الجواز مطلقا، هنا لا بد من الاستئذان من الشخص الذي وكله الامام او الحاكم الذي وكله الامام. نعم. او عدم جواز التصرف الا باذن الحاكم، الا باذن الحاكم الشرعي الذي هو نائب الامام. شايف شلون؟ نائب الامام حاله حال الامام، حال المنوب عنه. كما ان للامام الصلاحيه في الجواز في الاجازه وعدم الاجازه، كذلك النائب عن الامام له هذه الصلاحيه. فاذا جاء الشخص وتصرف بهذه الارض من دون استئذان ماذا؟ من دون استئذان الحاكم، فلا اشكال ولا ريب في عدم جواز تصرفه. اما مع الاستئذان من الحاكم معناه يجوز التصرف. نعم ماذا؟ نعم. او عدم جوازه الا باذن الحاكم، اذا اذن الحاكم يجوز الذي هو نائب الامام او التفصيل. هذا القول ان شاء الله ياتي في محله والحمد لله.